بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 22 في مادة فقه ومعاني أذكار الطهارة والصلاة. أنهينا في الدرس السابق الذكر الأول من الأذكار التي يقولها المصلي عند وبعد الرفع من الركوع، والتي صحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نبقى في هذا الدرس مع الذكر الثاني من هذه الأذكار، أذكره وما يتعلق به من فوائد وملح، مستعينا بالله ومتوكلا عليه. الذكر الثاني من أذكار الرفع من الركوع. أخرج الإمام البخاري عن رفاعة بن رافع قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه، أي رجل يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال، يعني فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته وانتهى، قال: من المتكلم؟ قال الرجل: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: رأيت 30 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول. هذا الحديث فيه فوائد. أولا، قول الصحابي الذي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأقره صلى الله عليه وسلم على هذا القول: ربنا ولك الحمد، هكذا يقول في بداية ذكره بعد الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد. هذا ثناء على الله بجميل صفاته وإحسانه لعباده وكثرة نعمه وآلائه، يعني كأن المصلي وهو يقول هذه العبارة يستحضر النعم. ربنا ولك الحمد حمدا طيبا، الحمد الطيب الذي لا يكون يعني فيه رياء ولا شبهة، يعني حمدا خالصا لله. إذن ربنا ولك الحمد ثناء على الله، طيبا خالصا عن الرياء. ثالثا مباركا فيه، نحن نقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. مباركا فيه يعني هذا الحمد الذي أحمدك إياه يا رب فيه بركة وخير كثير متتابع وممتد، هذه البركة متتابع وممتد. رابعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت 30 ملكا يبتدرونها. يبتدرونها يعني يسارعون إلى كتابة هذه الكلمات لعظم قدرها، يتسابقون بها إلى الله، متقربين برفعها إليه لعظم شأنها وكثرة ثوابها. خامسا، ذكر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا الذكر جاءت الأدلة الشرعية ببيان فضل قول هذه الكلمات في أكثر من موضع، منها أنها دعاء للاستفتاح، كما مر معنا عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ جاء رجل دخل في الصف قد حفزه النفس، يعني صوت نفسه هكذا طالع مسموع من التعب، فقال هذا الرجل: الله أكبر، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قاله دعاء استفتاح. لما قضى صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ أرم القوم، يعني هابوا القوم منهم يقولوا إحنا أنا، فأعاد صلى الله عليه وسلم: أيكم المتكلم بالكلمات؟ أرم القوم: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا، هيك بيقولهم النبي صلى الله عليه وسلم يطمئنهم. قال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها. حديث عند مسلم. ومنها من فضل هذه الكلمات ما رواه الترمذي وأبو داود والنسائي عن رفاعة بن رافع قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم انصرف قال: من المتكلم في الصلاة؟ لم يتكلم أحد. قالها ثانية وثالثة، قال رفع: أنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 30 ملكا، أيهم يصعد بها. ومنها ما أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة، يعني انتهى من الطعام ورفع الطعام، قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. سادسا، رأى صلى الله عليه وسلم الملائكة يبتدرونها، هذا فيه دلالة على كثرتهم وعلى أنه رآهم، وقد صح أنه رأى جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية. أما باقي البشر لا يمكن لأحد أن يدعي أنه رأى الملائكة على صورته الحقيقية إلا أن يكون نبيا يصدق قوله. وقد رأى الصحابة وغيرهم الملائكة بخلاف صورهم الحقيقية، جاءوا هكذا متشكلين على هيئة أحد البشر، أكثر من مرة يأتي جبريل كان. سابعا، ظاهر الحديث يدل على أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة الذين يكتبون الحسنات والسيئات، ولعلهم ممن دل عليهم الحديث المتفق عليه، أسوق إليكم لفظ الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سيارة فضل يعني زيادة، مش البكتب الحسنات والسيئات، زائدين عنهم، يبتغون مجالس الذكر. إن لله ملائكة سيارة يعني تسير فضلا يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء والأرض. الحديث هذا فيه دليل على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة ويرفعونها إلى الله ويبتدرونها. ثامنا، ومن دلالات الحديث جواز رفع الصوت بالذكر، له أن يرفع صوته بذكر الله في الصلاة ما لم يشوش على من معه من المصلين. طيب، يعني يتأكد جواز رفع الصوت بالذكر إذا كان للتعليم، وقد ثبت رفع الصوت بالذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم تعليما للناس. طبعا لا يفهم من هذا جواز الذكر الجماعي بصوت واحد، لا، هذا لم يحدث في سلف الأمة، لكن لو أراد إمام أن يعلم ورفع صوته بالذكر لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. تاسعا، استدل العلماء بهذا الحديث على جواز أن يحدث الداعي ذكرا من عنده وإن لم يكن مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل يجوز واحد بدعي يأتي بدعاء من عنده وإن لم يرد؟ نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن ذكر قاله هذا الرجل دون أن يعلمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابي أتى بالذكر من عنده، النبي صلى الله عليه وسلم قال من القائل؟ جيد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا. لكن يعني هل يجوز أن يصبح الذكر الذي قاله العبد من عنده من كيسه ومن عنده أن يصبح دينا للناس؟ لا، يعني هو يقول ذكرا خاصا به، لكن لا يجوز أن يجعله شرعا للآخرين يتعبدون الله تعالى به، هذا يبقى ذكرا خاصا به، لأن الأصل فيما يتعبد الله تعالى به هو الدليل، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، فما أنت الآن تعلمنا ذكرا قاله الصحابي؟ أقول لكم دليل هذا الذكر الذي نشرحه ليس قول الصحابي، بل هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. تعرف أن السنة ما ورد من قول فعل أو تقرير، فأقره صلى الله عليه وسلم على ما قاله، بل بيّن له فضل ما قاله، وهذا لا يدرك إلا بالوحي. عاشرا، الحديث فيه فائدة تدل على أن الكلام في الصلاة لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المتكلم بعد انصرافه من الصلاة. يعني لا ينبغي الكلام ويبطل، إذا كان في مثل هذه الحالة يبطل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله في الصلاة بل بعد الصلاة، بل بعد الصلاة. أكثر هذه الفوائد تقدمت معنا في شرح حديث الاستفتاح في الصلاة. صلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.